الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره، قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. اقرأ الشيخ بدر.
عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبتك العائد في قيه.
في قيئه.
في قيئه.
نعم. وفي لفظ.
وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
نعم. عندنا وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هكذا، يعني هذه روايات الحديث باختلاف الروايات. نعم. هذا الحديث فيه نهي المتصدق عن شراء صدقته. وحملت على فرس، أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس المراد أنه وقف، إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه. ثم إن قوله العائد في هبته يدل على أنه تمليك وليس تحبيسا. على فرس، لفظ مسلم على فرس عتيق، والعتيق هو النفيس الجواد السابق، يعني فرس طيب. في سبيل الله، أي في الجهاد، وليس المراد الوقف. فأضاعها الذي كان عنده، أي لم يحسن القيام عليه بل قصر في خدمته ومؤنته. وقوله ظننت أنه يبيعه برخص، يعني بثمن قليل زهيد دون قيمته. وإنما ظن عمر رضي الله عنه ذلك لأنه هو الذي كان أعطاه إياه، فظن أنه سيسامحه في بعض الثمن، وحينئذ يكون ذلك رجوعا في عين ما تصدق به في سبيل الله. ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه، سماه عودا في الصدقة. قال: لا تشتريه. يعني كذا، هكذا في العمدة بذكر ضمير المفعول به، وهو عند البخاري في الموضع المذكور بحذفه، وجاء إثباته في الرواية المذكورة في الجهاد. ولا قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، يعني لا، أي لا بطريق الشراء ولا بغيره، فهو من عطف العام على الخاص. وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاك يعني الفرس الذي تصدقت به وحملت عليه بدرهم، أي لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى رخصه، ولكن انظر إلى أنه يعني صدقتك. قالوا: فإن العائد في هبته، يعني التي وهبها لغيره وقبضها بإذنه، هذا تعليل لما قبله، وهذا هو المشبه. قولك العائد في قيئه، هذا المشبه به. والقيء يعني ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. والغرض من التشبيه تقبيح حال المشبه وهو العائد في هبته، والتنفير منه بتصويره للسامع بصورة قبيحة، وذلك بإلحاقه بمشبه به تستقذره النفس وتنفر منه. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه منع المتصدق من شراء صدقته، ووجه المنع أمران. الأول أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى، فلا ينبغي أن تتبعها نفس المتصدق ولا أن تتعلق بها. الثاني أن المتصدق عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن فيكون راجعا ببعض صدقته، ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. وهذا الحديث محمول على صدقة التطوع، محمول على صدقة التطوع بخلاف الزكاة المفروضة، فإنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء يعني مشبها للرجوع في الهبة. جزاك الله خير. وبخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها، فكره ما يشبه الرجوع وهو الشراء. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء الصدقة محمول على كراهة التنزيه، قالوا لأنه إذا اشتراها فقد ملكها ملكا جديدا بطريق آخر، إلا أنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى، فكان مكروها من هذا الوجه. وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة إن النهي للتحريم، لأنه ظاهر الحديث، ولأن هذا هو مقتضى التشبيه بالكلب كما سيأتي في الرجوع في الهبة. فعلى القول الأول لا يفسخ البيع، لكن الأولى يعني التنزه عن ذلك. وعلى القول الثاني يفسخ البيع لأن النهي يقتضي الفساد. واضح لماذا الكراهة شيخ فهد والتحريم؟ إذا قلنا للكراهة يعني على قول الجمهور فإنه لا يفسخ العقد، نعم لا يفسخ العقد، لكن الأولى التنزه عن ذلك، لا يفعله لأنه مكروه. القول بالتحريم، قول ثاني يعني يفسخ العقد، ولأن النهي يقتضي الفساد. وأيضا قالوا أن مما يستفاد من الحديث أن من حمل على دابة بأن أعطيها ليغزو عليها فإنها تكون ملكا له إذا رجع من الغزو، كما يملك النفقة التي أعطيها، إلا أن تكون الدابة يعني تكون وقفا يعني حبيسا أو عارية يعني يستعيرها. ووجه استدلال من الحديث أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع من الغزو، فهذا يدل على أنه ملك هذه الفرس، ولولا ذلك ما باعه. نعم. نعم. عن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالعائد في هبته كالعائد في قيئه.
نعم.
وفي لفظ؟
لا، عندكم في لفظ؟
تقديم التأخير.
هذا الحديث فيه تحريم الرجوع في الهبة، تحريم الرجوع في الهبة. العائد في هبته، أي الراجع في الهبة التي أعطاها، وهذا هو المشبه، كالعائد في قيئه، هذا هو المشبه به. والمراد ما تقيأ من، يعني أي يعود يأكل في قيئه، كالكلب يقي ثم يعود فيه فيأكله، كما في رواية. نعم. عند أبي داود مثل الذي يسترد ما وهب، مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقي فيأكل قيئه. والغرض من هذا التشبيه يعني تقبيح الحال، وهذا فيه تحريم العود في الهبة، لأن هذا من لؤم الطبع والدناءة، إذ إن الرجوع دليل على تعلق القلب الواهب بما وهب، وأنه لم يعطي ذلك من نفس سمحة. ووجه الدلالة أنه عرف من الشرع أن مثل هذا الأسلوب في التشبيه يراد به الزجر الشديد والتنفير من الفعل. قال ابن دقيق العيد: وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهي، أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، الثاني تشبيه المرجوع فيه بالقي. وهذا فيه أيضا وعرف الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحو ذلك. والرجوع مع كونه صادما للسنة فهو فاسد، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل عقلا وشرعا. نعم. وفي أيضا تحريم الرجوع في الهبة، محمول عند الجمهور على الهبة التي تم قبضها من المتهب، كما قال النووي وغيره، قالوا فالقي في الحديث بمنزلة إقباض الهبة، لأن القي إخراجه من بطنه، والهبة إخراجها يعني أن يخرج الواهب من يد المتهب، فإذا عاد الواهب بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب يعود في قيئه. أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة، يعني ما أخرجت، وهب لكن إيش، ما قبض، ما خرجت من ملكه. قال الشيخ عبد الله الفوزان: على القول الراجح في أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز الرجوع فيها مع الكراهة، وهذا مبني على أن الوفاء بالوعد مستحب ويكره إخلافه كراهية شديدة، وهذا قول الجمهور. نعم. وأيضا القول الثاني وهو يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض، وهو مبني على القول بأن إنفاذ الوعد واجب وإخلافه محرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولا ريب أن الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والصالحين، وهو من كرام الأخلاق وخصال الإيمان. وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام بقوله تعالى: إنه كان صادق الوعد، وكفى بذلك مدحا، وبما خالفه ذما. أكمل.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولديك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
نعم، هذا فيه النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والنعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، يعني اشهد على هذا. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيري. هذه في بعض الروايات يعني لشرح هذا الحديث. وعمرة بنت رواحة بن ثعلب الأنصارية الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذا الإشهاد ما جاء في رواية البخاري عن النعمان رضي الله عنه قال: سألت أمي أبي، يعني في هذا بعض الموهبة لي من ماله. زاد مسلم من هذا الوجه: فالتوى بها سنة، أي مطلها، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وقد دلت هذه الرواية على أن أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها هي التي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمان، وكان له أولاد من غير عمرة. واضح؟ هذه بينة من الطالبة. نعم، هذه بعض يعني الدعاة أو كذا أو بعض ما يطلع على رواية الحديث فيذكر إيش الأب، وأن هذه هي الذي قالت له
تعدل.
نعم، الروايات يكمل بعضها بعضا، فتتبع الروايات الحديث. هي الذي سألته وهو يعني تركها سنة، أي مطلها، يماطل فيها، لم يعطيها، ثم بدا له فوهبها لي، يعني ألحت عليه فوهبها، فقالت: اشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه. فقال: فعلت هذا بولدك كلهم، يعني هل أعطيت بقية أولادك كما أعطيت هذا؟ وهذا استفهام حقيقي للاستخبار يطلب به الجواب. فلذا أجاب بشير رضي الله عنه بقوله: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية: واعدلوا في أولادكم، قوله يعني في رواية: واعدلوا بين أولادكم، أي بالتسوية بينهم في العطية والبر والإحسان. وقول: فأشهد على هذا غيري، هذا أمر من أشهد الرباعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من المباشرة لهذه الشهادة. معللا بأنها جو. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وهو وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل بينهم، فهذا هو القول بوجوب العدل والمساواة بين الأولاد مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف، اختارها الشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز. والقول الثاني أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، والتفضيل مكروه، وهذا مذهب الجمهور، فيجوز التفضيل. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. الحديث كما استدل بحديث النعمان رضي الله عنه هذا لقوله: أشهد على هذا غيري، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائز، ويكون امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على وجه التنزيه. واضح؟ ورد عليهم يعني بعض أهل العلم على هذا الأقوال في تفاصيل، ومما رجحه الشيخ عبد الغزان قال: والقول الأول أرجح لقوة مأخذه، فإن الحديث نص واضح في التحريم، فإنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأمر يقتضي الوجوب. وقال الشوكاني: الأدلة القاضية بتحريم تخصيص الأولاد بشيء دون البعض الآخر أوضح من الشمس، من شمس النهار. واضح. وأيضا هذا الحديث فيه من فوائد وثمرات الشيء الكثير. والإنسان يعدل بين أولاده في النفقات. وفيه صفة التسوية بين الأولاد في العطية، والأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية كذلك، وعدم جواز التفضيل لأمرين: الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأن الأم أحد الوالدين، والثاني أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض الأولاد من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها. في مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، قوله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولد كلهم؟ وفي رواية: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: لا أشهد. وأيضا هذا حديث فيه أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه. قل: أنا أعطيته، أنا قلت له، أنا لا، لا يجوز تنفيذه. وفي وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس. وأيضا أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء. وأيضا فيه مشروعية الإشهاد على الهبة، والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر. هذا إنسان هذا يريد أن يعطي هدية أو يريد كذا، يأتي يسأل مفتي عن كذا أو يسأل، نعم يسأل، لا يريد بسؤاله أنه يريد أن يظهر أنه يهدي، يريد أن يعرف هل هذه تجوز أو لا. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.